ذرني ومن خلقت وحيدة. تخيل للحظة أن رب العزة سبحانه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد سيب لي أنا فلان ده، أنا اللي هتصرف معاه.
يا الله،
مين هو الشخص اللي استحق أن ربنا يعلن عليه الحرب بالشكل ده؟ النهاردة المعركة اتغيرت، قريش اكتشفت أن الضرب والإهانة مش جايبين نتيجة، وأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعدي الجبال اللي محاوطة مكة ويوصل بره حدودها لباقي العرب. فقررت قريش تستخدم سلاح جديد، سلاح الحرب الإعلامية. هنشوف النهاردة اجتماع خطير حصل في مكة، جلسة عصف ذهني لرسم خطة غسيل مخ للناس. قائد الاجتماع ده مفكر داهية، راجل سمع القرآن وعرف انه حق، وقلبه تهز بس كبره عمى، فاستحق الرد المزلزل ده اللي تنزل من فوق 7 سماوات عشان يخليه عبرة لكل جبار إلى قيام الساعة. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في الدعوة، لا يفتر للحظة. بدأ ينشر دعوته في أنحاء مكة وحوالين مكة. كان ما يسمعش برئيس قبيلة أو زعيم بيت أو عشيرة من عشائر العرب وفد على مكة للتجارة أو الحج إلا ويروح له يدعو ويدعو قوم ويعرض عليهم الإسلام. قريش بعد ما فشلت في سكة المساومات والمفاوضات بقت تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم فين ما يروح، وكل ما يشوفوه بيدعو حد يشوشوا عليه، يكذبوه، يستهزأوا بيه عشان محدش ياخده على محمل الجد. وكان أشدهم على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده عمه أبو لهب، كان يمشي وراه يقول للناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم وهذا عار عليكم. أهو ده كان من أكتر الحاجات اللي آذت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب بيلعب على أهم وتر عند العرب، العصبية والقبلية. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد مع الناس محترمينه وموقرينه وبيسمعوا منه، ويلاقوا أبو لهب جاي عليهم يقول لهم سيبكم منه، ده ابن اخويا وانا عارفه مجنون، اوعوا تاخدوا على كلامه عشان تضحكوا الناس عليكم. فيعرض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا قوم الرجل اعلم به، اهله ادرى به. بس بالرغم من ده، لانهم بالفعل سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لما بيرجعوا لاقوامهم بيحكوا لهم اللي سمعوه، اننا واحنا في مكه قابلنا واحد بيقول انه رسول من عند الله وانه بيدعو الى التوحيد ومكارم الاخلاق. فبدات اخبار الدعوه تنتشر بره مكه، وبدا اللي جاي من بره هو اللي يحكي لهم هو انتوا صحيح عندكم نبي بيقول كذا وكذا. فبدأت قريش يزداد قلقها، وهما شايفين الدعوة عمالة تتسرب من تحت إيديهم وتوصل للعرب خارج مكة، والناس بيتكلموا عنها وبيتناقشوا في مبادئها، وبدأ الكلام عنها يتجاوز دايرة عوام الناس ويوصل لدايرة الحكماء والعقلاء وذوي الرأي. فاجتمع ملأ قريش عند واحد من أكابرهم، الوليد بن المغيرة، كان شيخ كبير في السن ولكن يعني زي ما بيقولوا من الناس اللي عضين على الدنيا بإيديهم وسننهم، آتاه الله سبحانه وتعالى من المال والذرية اللي يتمناه كل إنسان، فكان من أكبر وأغنى التجار والمرابين في قريش. الوليد ابن المغيرة سمع القرآن من عدد من الصحابة ومن أبو بكر ومن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن غزاه في قلبه، اتأثر بيه، لكنه بدل ما ينشغل بالبحث عن الحق انشغل بالبحث عن أفضل طريقة يقتل بها الحق ده ويمنعه من الوصول للناس. اجتمع الملأ من قريش عنده فقال لهم إن موسم التجارة بدأ، ووفود العرب هتبدأ تيجي على مكة، وأخبار محمد وصلتهم بالفعل وجايين حابين يستفسروا أكتر، فلازم نتفق ونوحد كلمتنا هنقولهم ايه بالظبط، وإلا هيبان اننا بنفتري عليه. قالوا له طب ايه رايك انت نقول ايه؟ قال لهم لا، قولوا انتوا الاول ونشوف، عشان يقيم ارائهم ويبقى هو صاحب الكلمه الاخيره. قالوا نقول انه كاهن. فالوليد يقول لهم لا والله ما هو بكاهن، لقد راينا الكهان فما هو بزمزمه الكاهن ولا سجعه. قالوا نقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد راينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول هو شاعر. قال لا، ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر. قالوا نقول ساحر. قال لا، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفهم ولا عقدهم. قالوا نقول أنه برزر مسلم هود. فقال: قالها عمر بن سليمان ولم يصدقه أحد. فقال الملأ وقد فرغ صبرهم: فما نقول يا أبا عبد شمس، حيرتنا معك. قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لثابت، وإن فرعه لجني مثمر، وما أنتم بقائلين مما زعمتموه شيئا إلا عرف أنه باطل. سبحان الله، طب ما أنت عارف أنه حق. وكأنه ساعتها لمع في وشوشهم منهم، خلاص جاءوا أخرهم منه، زهقهم، فلحق نفسه وقال لهم: وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. مع أنه لسه قال لهم قبل كده أن حجة سحر دي مفقوسة، بس عشان يبقى هو صاحب الرأي وهو اللي قالها مش حد تاني. يعني شوف مدى السفه والعجز اللي بيبقى فيه أهل الباطل قصاد الحق. المهم اتفقوا على كده، وكانوا ما يقابلوش حد إلا ويحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن أخبار الدعوة انتشرت أكتر، وتتنزل الآيات في شأن الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. ليه تتنزل آيات مخصوص تتكلم عن الوليد بن المغيرة؟ لأن النموذج ده هو أخبث وأسوأ نموذج للشر بين البشر، أسوأ نموذج للانحراف البشري. الشخص اللي ربنا آتاه من أسباب الدنيا مصادر قيادة الجماهير والتأثير في الناس، فاستغلها أسوأ استغلال. الإنسان اللي يعلم الحق ويتعمد إضلال الناس عنه، وتأمل معايا الآيات واستشعر أثرها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. تبدأ الآيات بزجر وتهديد مرعب: ذرني ومن خلقت وحيدة. آيات بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيواجه طغيان الناس دي وفجورهم عشان تثبته وتثبت المؤمنين وتخفف عنهم. فكأن ربنا بيقوله: ما تشيلش هم يا محمد، ما تحملش نفسك عبء التفكير في صد التيار ده من الطغيان والجبروت، ما تشغلش بالك بيهم، كمل في طريقك وسيبهم لي، أنا اللي هوقفهم عند حده. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم بيسمعوا الآيات دي وربنا بيقولهم سيبوه لي، سيبوه لي الشيء اللي أنا خلقته ده، أنا هوريه الشيء اللي خلقته وغرقته في إنعامي اللي ما هوش محتاج حاجة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. يعني كل النعم اللي هو فيها دي ولا يؤدي شكرها أصلا، بل يزداد كفرا وطغيانا وكمان يطمع في المزيد. طب يا أخي ربنا اداك كل حاجة يتمناها أي إنسان وأكتر، عاوز إيه تاني من الدنيا؟ ليه الجبروت ده كله؟ عشان إيه؟ فيأتي الرد والجواب من الله سبحانه وتعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدة. إذا كنت طمعان في المزيد فأنت بتحلم، كلا إذا كنت متخيل إن الدنيا هتفضل لك والحال هيبقى على ما هو عليه، كلا مش هتدوم لك ولا لغيرك. وسبحان الله، يعني المفسرين بيقولوا: ما زال الوليد في النقصان بعد قوله تعالى كلا حتى افتقر وخرف ومات كفورا فقيرا. ليه كل ده يا رب؟ لأنه كان لآياتنا عنيدا، كان يعلم الحق ويعنده، كفره كان كفر عناد مش كفر جهل، كفر إنسان بيجتهد بيبذل جهد في محاربة الحق. وتشوف روعة الآيات في تصوير الجهد اللي بيبذله، إنسان نضر حياته لمحاربة الحق. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. آيات عجيبة في رسم نفسية إنسان. يعني الآيات بتتعجب: فقتل كيف قدر، إيه اللي هو بيعمله في نفسه ده؟ في عاقل في الدنيا يمشي للهلاك برجله ثم نظر وفكر، تفكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلقى أنه حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فعبس وبصر، اتخنق اتضايق لأنه حاسس بالعجز قدام الحق ده مش عارف يحاربه إزاي، ثم أدبر واستكبر أصر على كفره فقال وكأنه جاب التايهة: إن هو إلا سحر يؤثر، مع إن هو بنفسه اللي قال لهم إنه مش سحر، فقتل كيف قدر. تعالوا نرجع تاني من البداية ونتأمل القصة من بعيد شوية. الوليد اللي قدر يجمع كلمة مكة على موقف موحد إن مكة فيها ساحر بيفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وابنه وبين المرء وزوجته، وهو عارف كويس إن ده كذب وافترى. الوليد ده قصته بدأت إزاي؟ بدأت بأنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الصحابة ومن النبي، فلأول وهلة يتأثر لأنه عارف إن الكلام ده حق، ويظهر التأثر على وشه. يعني فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلامه، لأن واحد في مكانة الوليد لما يسلم مكة كلها ممكن تسلم. جايز دي الصورة اللي كان يأملها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أكابر مكة يسلموا فمكة كلها تسلم معه، يعني ويبقى جهاد 5 سنين كفاية لنقل مكة كلها من الكفر للإسلام، وتقف مكة بقى كلها صف واحد تدعو العرب إلى هذا الدين، وقريش نفسها تتحمل مسؤولية الدعوة. ده الطموح البشري. إرادة الله الغلابة كانت غير كده خالص. الله سبحانه وتعالى لو شاء الناس كلهم يهتدوا، ربنا قادر يعني يدخل مكة كلها في دين الله من أول لحظة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لكن يشاء الله إن مكة كلها تعرض ولا يستجيب أحد، وإن عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول واحد يحاربه. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى عاوز المجتمع الجديد ده يعني تصاغ لبناته، أفراده يتشكلوا فرد فرد. البنيان الجديد ده لازم كل طوبة فيه تبقى صح على أساس صح. لازم المجتمع ده أساساته وعواميده يكونوا ناس تربوا وتشكلوا صح، مضاف من جواهم. ما ينفعش الأمة دي تتبني على أساس معيوب، ما ينفعش تتبني فوق ركام الجاهلية فالناس يسلموا لأن أكابرهم أسلموا وخلاص. لا، ربنا سبحانه وتعالى عاوز أن تتم التربية لكل فرد على حدة، فيقبل الإسلام عن اقتناع تام، ويتعلم كل يوم حاجة جديدة في دينه، يتلقى كل يوم معلومة جديدة من عند الله سبحانه وتعالى، فيصبح إيمانه أعمق بالتدريج، ما هياش بيكون فيكون. قواعد الإيمان عشان يعني تترسخ في القلب محتاجة وقت، فربنا سبحانه وتعالى يريد جيل من المؤمنين ما فيش في نفوسهم أي شوائب أو بوائي من الجاهلية، من كبر وعمى وعصبيات. جيل انفصل عن مجتمع الجاهلية في نفسه، نظف نفسه من جواه الأول، جيل من المعادن النفيسة بين البشر، لا بيدوروا على شهرة ولا بيستموتوا ويستقتلوا عشان اللايكات ولا بيركبوا ترندات، لا، ويتربوا من البداية بالقرآن، شايفين الوليد في كبره وعن جهيته. الشيء ده اللي خلقه ربنا سيريكم الله آياته فيه في الدنيا ثم في الآخرة له عذاب مهين. الدرس النهاردة هو الاختيار. ربنا سبحانه وتعالى كان قادر ينصر النبي من أول لحظة ويخلي الوليد يسلم، بس ربنا أراد أنه يبني رجال مش مجرد أتباع، أراد أنه ينقي الصفوف عشان اللي يشيل راية الدين ده يكون معدنه أصيل، لا يغري مال ولا يخوفه تهديد، ويكون إيمانه عن اختيار واعي، اختيار مدفوع التمن مش ببلاش. والسؤال لينا إحنا دلوقتي، كم مرة الحق خبط على باب قلوبنا وعرفنا أنه حق بس خوفنا على شكلنا أو مكانتنا أو راحتنا فقلنا لا؟ فكروا فيها ونشوفكم على خير إن شاء الله.